خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الملتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في تلمس الدروس والعبر من سيرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من خلال هذه الأحداث العظيمة التي مرت معنا في سيرته العطرة، مرورا بالغزوات والمعارك التي بدأت في العهد المدني من غزوة بدر، ثم غزوة أحد، ثم غزوة الخندق، والتي انتهى المطاف بنا إليها، وفي بيان بعض الدروس التي يمكن أن يستخلصها المسلم منها، ومن ذلك بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على مشاركة أصحابه في العمل في حفر الخندق، في أيضا تشجيعهم وفي دعوتهم للثبات، كذلك ما جاء من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاونون ويتكاتفون، أيضا ما جاء في الاستفادة من الخبرات الإنسانية الأخرى مثل فكرة حفر الخندق التي ذكرها سلمان الفارسي رضي الله عنه كإشارة وإفادة للمسلمين، وأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء من كون الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على بذل ما يستطيعون مثل إطعام الطعام ونحوه والحماية والدفاع عن هذه المدينة. إضافة إلى ذلك، ما يدلنا على أن ملة الكفر واحدة، وأن المشركين مع من وافقهم ومالأهم من اليهود كانوا يحرصون على إطفاء نور الإسلام وهذه الهداية والنيل من المسلمين، وظهرت لنا عداوة اليهود واضحة جلية، ولم يستفيدوا من الدروس السابقة، لم يستفيدوا بمن سبقهم من بني قينقاع وبني النضير، وكما قيل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به الناس، لم ينتفعوا بما حصل لمن قبلهم حين ظهرت منهم الخيانات وظهر منهم محاربة الإسلام. كذلك بنو قريظة أظهروا ولاءهم للمشركين وظنوا أن الدائرة ستكون على المسلمين، فأظهروا التعاون مع المشركين، وهذا يخالف العقود والمواثيق التي كانت بين المسلمين وبين اليهود، لأنهم يدفعون الأعداء عن المدينة، فكيف سوغوا لأنفسهم وبرروا أن يقفوا مع المشركين. ولذلك سنتكلم عن عداوة اليهود وعن حرصهم على النيل من المسلمين، وأنهم ربما أظهروا شيئا من الكلام اللين وشيئا من الحرص على الاستمرار في مثل هذه المعاهدات، لكنهم يضمرون الشر، والله سبحانه وتعالى بين عداوتهم في القرآن، من ذلك قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. سبحان الله، يقرر الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم أن عداوة اليهود مستمرة وأنها شديدة، وأن أشد الناس عداوة للمسلمين للمؤمنين هم هؤلاء اليهود الذين ما فتئوا يحرصون على إذاء المسلمين وعلى النيل منهم وعلى التربص بهم وعلى أن يتسببوا لهم بالشر والأذى. وهذا يعني أن المسلم ينبغي أن يكون على حذر دائم من هذه الطائفة أو من هؤلاء الناس ومن هذه الديانة، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فها هم يتركون السلام الذي كان موجودا في المدينة، يتركون مثل هذه الدعة، يتركون مثل هذا العهد وهذا الميثاق، وتنطلق بعض قادتهم أو بعض ساداتهم إلى قريش في مكة يريدون إثارتهم على المسلمين. وهنا يقول بعض أهل العلم من الدروس المستفادة أنه ربما تكون الشعوب أحيانا تريد الأمان وتريد الطمأنينة، لكن بعض قاداتهم يكونون سببا في جلب الأذى وجلب الدمار وجلب الإيذاء وجلب التشريد وجلب الطرد لهم لشعوبهم، كما حصل مع يهود بني قريظة. فإنهم لما ذهبوا إلى قريش يستثيرونهم ويحفزونهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا قادة لكن عامتهم لم يكونوا بمثل هذا التفكير أو لم يكونوا يريدون هذا الأمر ولم يخرجوا معهم، لكن هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء كانوا سببا في تشريد قومهم وفي زوال مكانهم وملكهم. فلما أظهروا التعاون مع الأحزاب مع كفار قريش ومن كان معهم من القبائل من غطفان وغيرهم، كان ذلك سببا في قتال المسلمين لبني قريظة ومحاصرتهم. فتأتي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصراف قريش ومن معهم وعجزهم ويأسهم من الخلوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قدرتهم على اقتحام المدينة، ورجعوا بعد أن أرسل الله عليهم ريحا وجنودا، كان أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو رجع إلى بيته وأراد أن يضع لأمته أي عدة الحرب، جاءه جبريل عليه السلام فقال أنت وضعت لأمتك والملائكة لم تضعها، أي لم تضع الملائكة عدتها ولم تنقطع أو تتوقف عن مسألة القتال، فأخبره أن الله يأمره أن يتوجه إلى بني قريظة لأنهم خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة، وقال مقولته المشهورة أو الحديث المشهور: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وهنا انطلق الصحابة رضي الله عنهم مستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم العصر في الطريق. فمنهم طائفة قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحثنا وأن يجعلنا نهتم وأن نبادر وأن نخرج سريعا، فصلوا في الطريق. وأما الطائفة الأخرى فلم تصلي العصر إلا بعد غروب الشمس لأنه خرج الوقت، لكنهم قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فلا نصليها إلا في بني قريظة. وهنا حصل الخلاف بين العلماء في هذا الحديث من حيث الاجتهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما حصل لم يعنف على أحد منهم، لكن العلماء يقولون إن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف عليهم لأن الجميع اجتهد، ومن أخطأ بعد الاجتهاد لا يعنف عليه، ولكن لا يعني هذا ولا يتضح من خلال فعل الصحابة رضي الله عنهم وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن كل مجتهد مصيب، لا، إنما يكون له نصيب من الأجر، لكنه ليس كل مجتهد يكون مصيبا، لأنه لا بد أن يكون أحد المجتهدين مخطئا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا يدل على أنه يحصل الخطأ من المجتهد، وأنه لا يمكن أن يكون جميع المجتهدين في مسألة واحدة بآراء مختلفة أن يكونوا جميعا على صواب، وإنما المراد أنه لا ينكر على مثل هذا الإنسان إذا اجتهد وحصل منه الخطأ بل هو مأجور. والأجران يراد بهما أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أما من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، والاجتهاد يكون ممن له أهلية وليس لكل أحد أن يجتهد، وإنما الاجتهاد يكون من أهل العلم ممن عرف بالعلم ممن عنده الأهلية. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يستحثوا الخطى وأن يجتهدوا في المسارعة لوصول بني قريظة لئلا يتحصنوا ولئلا يأخذوا العدة. فهنا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي حتى عرفوا أنهم لا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في مواجهة مثل هذا الحصار. فسألوا أبا لبابة رضي الله عنه: ما تظن يعني أن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأشار إشارة أفاد منها أنه الذبح، أي الحكم أنهم سيقتلون، ولكنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن ننزل على حكم سعد، أي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان حليفا لهم قبل الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند هذا الرأي وقال: أنتم على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد يمرض في المسجد بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة ضربت له حتى يعالج، وكان يشتكي من الإصابة التي أصابته في أكحله في قدمه حين رماه أحد المشركين بسهم فنزف الدم، وكان قد برئ إلا موضع الخرص كما قيل، موضع مثل الحلمة، حلمة الثدي، أي شيء بسيط. ولكن سعدا رضي الله عنه كان قد دعا ربه عز وجل أن يبقيه الله للقاء قريش إن كان هناك لقاء، وإلا أن يقبضه بعد ذلك أو إذا لم يكن هناك لقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش بعد هذا اللقاء الذي هو غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. فأتي بسعد رضي الله عنه محمولا أو راكبا حتى إذا أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فأنزلوه، و قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك، فماذا تحكم فيهم؟ فقال: أحكم أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذرريهم وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله. فهنا وافق حكم سعد حكم الله عز وجل، وهو ما أراده الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء اليهود لم ينتفعوا بالأحداث السابقة، بحدث بني قينقاع وحدث بني النضير، وإنما بارزوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمعاداة والعداوة، فكانوا أن ذهبوا إلى مكة وحرضوا قريشا على الخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت قريش ومن معها من القبائل إلى المدينة كانوا يعاونونهم، وهذا فيه مخالفة للعهد والميثاق، بل نبذ له وخيانة. فكان من جراء ذلك أن حصل لهم مثل هذا الحكم الذي يستحقونه، وهو أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. وكان من ضمن هؤلاء عطية القرظي رضي الله عنه من بني قريظة، كان صغيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يرى هؤلاء الصغار إذا كانوا قد أنبتوا، وهو علامة من علامات البلوغ، فإنه إذا كان قد أنبت فيعتبر بالغا فيقتل كبقية الرجال، وإذا لم يكن قد أنبت فإنه يسبى مع النساء والأطفال. فيقول: عرضت وقتئذ فلم يكن قد أنبت وجعل مع النساء والذراري، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان من خير الناس. الشاهد في هذا بيان عداوة اليهود للمسلمين وإمعانهم واستمرارهم في مثل هذه العداوة وعدم اتعاضهم بغيرهم. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد من هذه الغزوة، غزوة بني قريظة، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد انتهاء غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وبعد هذا الجوع والنصب والتعب والخوف الشديد، بعد كل هذا لم يقفوا ولم يتوانوا عن الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج للقاء اليهود من بني قريظة، بل بادروا واستجابوا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لا يصلين أحد العصر إلا في